بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. قيل لأشعب: أرأيت أطمع منك؟ قال: نعم، كلبة آل بني فلان رأت شخصا يمضغ علكا فتبعته فرسخا تظن أنه يرمي لها بشيء من الخبز. مر أشعب برجل يعمل طبقا من الخيزران فقال له: أريد أن تزيد فيها طوقا أو طوقين. قال: فما فائدتك؟ قال: لعل أحدا من أشراف المدينة يهدي لنا فيه شيئا. غاضبت مصعب بن الزبير زوجه عائشة بنت طلحة فاشتد ذلك عليه وشكى أمره إلى خاصته، فقال له أشعب: فما لي إذا هي كلمتك؟ قال: 10,000 درهم. فأتى أشعب إليها فقال: يا ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضلي بكلام الأمير، فقد استشفع بي عندك وأجزل لي العطية إن أنت كلمته. قالت: لا سبيل إلى ذلك يا أشعب، وانتهرته. فقال: جئلت فداك، كلميه حتى أقبض 10,000 درهم ثم ارجعي إلى ما عودك الله من سوء الخلق. فضحكت فقامت فصالحته. عمل محمد بن يحيى بن خالد البرمكي وليمة وأمر الطباخ أن يجعل الباذنجان في جميع الطعام، وحضر من بين المدعوين أبو الحارث الذي كان يكره الباذنجان كراهية شديدة، فكلما قدم لون من ألوان الطعام وهم بالأكل منعه ما يراه من الباذنجان إلى أن ضاق، فأقبل يأكل من طرف المائدة فعطش فقال: أسقوني ماء لا باذنجان فيه. كان أبو الحسن أحمد بن المدبر إذا مدحه شاعر فلم يحسن وكل به من يمضي معه إلى الجامع فلا يفارقه حتى يصلي 100 ركعة، فتحاماه الشعراء، فأتاه الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجمل فأنشده: أردنا في أبي حسن مديحا كما بالمدح تنتجع لولات، فقلنا أكرم الثقلين طرا ومن كفاه دجلة والفرات، فقالوا: يقبل المدحات لكن جوائزه إلى الناس الصلاة، فقلت لهم: وما تغني صلاتي عيالي، إنما الشأن الزكاة، فأما إذا أبى إلا صلاتي وعاقتني الهموم الشاغلات، فيأمر لي بكسر الصاد منها لعلي أن تنشطني الصلات. دخل رجل على المتوكل فقال له: ما اسمك؟ قال: قطان. قال: وما صناعتك؟ قال: حمدان. قال: لعل اسمك حمدان وصناعتك قطان. قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولكني دهشت لهيبتك. أبو العبر ومحمد بن حكيم الكنتجي كانا يتعمدان المقلوب رقاعة ومجانة، وأبو العبر هو الذي كتب لبعض أصحابه: أما قبل فاحكم بنيانك على الرمل واحبس الماء في الهواء حتى يغرق الناس من العطش، فإنك إذا فعلت ذلك أمرت لك كل يوم ب7,000 درهم ينقص كل درهم 7 دوانيق. وكتب: يوم إلا 9 لـ45 ليلة خلت من شهر ربيع الأوسط 20 إلا 200. وله مثل هذا كثير من منظوم ومنثور، وهو القائل: يا من رمى قلبي فعرقب أذنه فشممت منه حموضة الكتان. وقال أبو العبر: كنا نختلف ونحن أحداث إلى رجل يعلمنا الهزل، فكان يقول: أول ما تريدون قلب الأشياء تقولون للرجل إذا أصبح: كيف أمسيت؟ وإذا أمسى: كيف أصبحت؟ سأل هارون الرشيد أحد المغفلين: كيف بصرك في الحكم؟ قال: البهائم يا أمير المؤمنين والناس عندي سواء، ولو وجب الحكم على بهيمة وكانت أمي أو أختي لحددتها، ولم تأخذني في الله لومة لائم. كان مقاتل ابن حسان على قضاء البصرة، فسأله رجل عن مسألة فقال: لا أعرف الجواب. فقال: أنت قاض ولا تحسن المسألة؟ قال: نعم، لأن الثور أعظم من الحمار ولا يحسن أن يركض ركض الحمار. قال: أيها القاضي، فهذا مثلك. قال: بل هذا مثلي ومثلك. قال: فأيهما أنت؟ قال: أنبلهما وأعظمهما، يعني الثور. دخل أبو دلامة يوما على أبي جعفر المنصور فأنشده: إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خياره، مملوءة بدراهم وعليك تأويل العبارة. فقال له المنصور: امضي فأتني بخيارة أملأها لك دراهم. فمضى فأتى بأعظم دباءة توجد، فقال: ما هذا؟ قال: يلزمني الطلاق إن كنت رأيت إلا دباءة ولكني نسيت، فلما رأيت الدباءة في السوق ذكرتها. كتب ابن الكلبي صاحب الخبر أي المخبر إلى المتوكل أن المعروف بابن المغربي القائد اجتاز البارحة بالجسر سكران، فشخر ونخر وبربر وزمجر وجرجر وبأبأ بفيه وخرق الشريحة ومر منصلتا وقال: أنا الكركد فاعرفوني. فضحك المتوكل حتى استلقى وقال: قد عرفنا ما كتب به إلا حرفا واحدا فعلي به. فلما جاء قال: ما معنى قولك بأبأ بفيه؟ قال: يا مولاي، لما توسط الجسر قال بفيه بب بب. فقال المتوكل: انصرف في غير حفظ الله. قال سفيان بن عيينة: وقد رأى إسماعيل بن جامع السهمي وعليه بزة وأثواب حسان، لقد أثرى هذا الفتى فعلام يحيى ويعطى. قالوا: إنه يغني هؤلاء الملوك. قال: فبماذا يغنيهم؟ أتحفظون شيئا مما يقول؟ فأنشده بعضهم: أطوف نهار مع الطائفين وأرفع من مئزر المسبل. قال: أحسن. ثم ماذا؟ فأنشدوه: وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل. قال: أجاد والله. ثم ماذا؟ فأنشدوه: عسى فارج الكرب عن يوسف يسخر لي ربة المحمل. فقال: آه آه آه، أمسك عليك، اللهم لا تسخرها له. هاج بأبي علقمة النحوي دم، فأتوه بحجام فقال له: أشدد قصب المحاجم وأرهف ضب المشارط وأسرع الوضع وعجل النزع، وليكن شرطك وخزا ومصك نهزا، ولا تكرهن نابيا ولا تردن آتيا. فقال الحجام: ابعث خلف عمرو بن معدي كرب، وأما أنا فلا طاقة لي بالحرب. وهاج به مرة فسقط، فأقبل قوم يعضون إبهامه ويؤذنون في أذنه، فقام من غمرات غشيته فقال: ما لكم تتكأكؤون علي كتكأكؤكم على ذي جنة؟ افرنقعوا عني. فقال بعضهم: اتركوه فإن جنيته تتكلم الهندية. دخل أبو خالد يزيد المهلبي على المعتمد مرات، فأنشده قصائد على الدال، فقال: يا يزيد، ما أراك تعد قافية الدال. فقال: وكيف، أعزك الله يا أمير المؤمنين، واسمي يزيد وأبي محمد وأكنى بأبي خالد وأنت المعتمد وتسمى بأحمد، ومن صفاتك السيد والماجد والجواد، فأين أدع الدال؟ قيل لمغفل: قد غلى الدقيق. فقال: وما أبالي، إني أشتري الخبز من السوق. ورث حيان بن غضبان العجلي نصف دار أبيه، فقال: أريد أن أبيع نصف حصتي من الدار وأشتري الباقي، فتصير الدار كلها لي. كان جعيفران الموسوس يماشي رجلا من إخوانه على قارعة الطريق، فدفع الرجل جعيفران على كلب، فقال: ما هذا؟ قال: أردت أن أقرنك به. قال: فمع من أنا منذ الغدات؟ دخل على أبي سعيد الحربي اللصوص، فأخذوا كل ما في داره، فلما مضوا حمل أبو سعيد البارية ومضى في أثرهم، فنظر إليه أحدهم فقال: أي شيء تصنع معنا؟ قال: نطلب بيتا نتحول فيه بمرة. فضحك اللصوص وردوا عليه ما أخذوه منه. قال كشاجم لعيسى بن نوح الطبيب النصراني: عيسى الطبيب ترفق، فأنت طوفان نوح بأبي، يأبى علاجك إلا فراق جسم لروح، شتان ما بين عيسى وبين عيسى المسيح، هذاك محي ميت وذا مميت صحيح. سأل أحدهم الشعبي: ما تقول في رجل شتمني في أول يوم من شهر رمضان، أتراه يؤجر؟ قال: إن قال لك يا أحمق رجوت له ذلك. كان معاوية بن مروان أخو عبد الملك مغفلا، فبينما هو واقف بباب دمشق ينتظر عبد الملك على باب طحان، إذ نظر إلى حمار يدور بالرحى وفي عنقه جلجل، فقال للطحان: لم جعلت في عنق الحمار جلجلا؟ قال: لربما أدركتني نعسة، فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت بأنه قد قام فصحت به. فقال له معاوية: أرأيت إن قام وقال برأسه هكذا وهكذا وحرك رأسه، ما علمك أنه قائم؟ فقال الطحان: ومن لحمار بمثل عقل الأمير أعزه الله تعالى. ممن عق أباه السرندى بن حنظلة بن عوادة الربيعي، ترك أباه في الصحراء وفارقه، فقال أبوه في ذلك: ما للسرندى أطال الله أيمته، ألقى أباه بغبر البيد والدلجا، مجع سبات يعاف الكلب طعمته، إذا رأى غفلة من جاره ولجا، ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه، والكلب يلحس من تحت أسته الردجا. في الهامش: الأيمة إذا مكث زمانا لا يتزوج، والمجع الجاهل، السبات الأحمق، الطعمة كيفية الأكل، الردج أول ما يخرج من بطن الصبي. انتهى الهامش. وممن عق أباه لبطة بن الفرزدق، وكان يطيع امرأته وكانت تحرشه على أبيه، فقال الفرزدق: أئن أرعشت كفا أبيك وأصبحت يداك يدي ليث فإنك حاربه، إذا غلب ابن بالشباب أبا له كبيرا فإن الله لا بد غالبه، رأيت تباشير العقوق هي التي من ابن امرئ ألا يزال يغالبه، ولما رآني قد كبرت وأنه أخو الحي واستغنى عن المسح شاربه، أصاخ لعريان النجي وإنه لأزور عن بعض المقالة جانبه. في الهامش: فلان عريان النجي إذا كان يناجي امرأته ويشاورها ويصدر عن رأيها. وقد سمى الفرزدق بنيه على السخرية لبطة وصبطة وحبطة وكلطة وجلطة وركضة وزمعة، أفاده محقق كتاب العققة والبررة لأبي عبيدة معمر بن المثنى. انتهى الهامش. وممن عق أمه ابن أم ثواب الهزانية، وكانت امرأته تغريه بها في السر وتسمعها في العلانية: مهلا عن أمنا فإن لنا فيها حاجة. فقالت الأم: ربيته مثل فرخ السوء أعظمه، أم الطعام ترى في جلده زغبا، حتى إذا عاد كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الشذبا، أمسى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي عندي تبتغي الأدباء، أبعد شيبي عندي تبتغي الأدباء، إني لأبصر في ترجيل لمته وخط لحيته في خده عجبا. قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا فإن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقه حطبا. ومن البررة بن الضباب بن سدوس الطهوي بروه وكان قد أسن، فقال في ذلك: لعمري لقد بر الضباب بنوه، وبعض البنين حمة وسعال. مقتطفات مما وافقت اللهجة المصرية اللغة العربية الفصحى لكاتب من القرن الحادي عشر الهجري. بأبأ، يقولون في اللغة العربية: بأبأ الرجل إذا أسرع، فيمكن أن يكون البعبأ منه لأنه يسرع لقضاء الحاجة. لبلب، يقولون فلان لبلب، معناه في اللغة كثير الكلام. تت، ويقولون للأولاد في صغرهم تت، ومعناه في اللغة اقعد، وهو صحيح ورد في بعض كتب اللغة. ستي، ويقولون للمرأة العظيمة ستي، قال في القاموس: ستي للمرأة أي يا ست جهاتي. فلتة، ويقولون وقعت منه فلتة وهي الهفوة ومعناها صحيح، وفلتات المجلس أي هفواته. فرشح ويقولون فرشح، قال في القاموس فرشح إذا فتح ما بين رجليه. ويقولون زنخ أي الشيء المتغير ومعناه صحيح، وزنخ الدهن إذا تغير. ويقولون عرند، قال بعض أهل اللغة معناه إذا كان شديدا قويا. بهوار ويقولون فلان بهوار، قال في الزاهر البهوار هو الذي يقول ما لا يفعل. ويقولون حصلت لفلان هبرة لحم، وهو صحيح، ورد في مختصر الصحاح أن الهبرة بضعة لحم لا عظم لها، أو قطعة مجتمعة منه، ومنه هبره قطعه قطعا كبارا. ويقولون فلان في هزار، أي في صياح وكثرة كلام، كحالة طائر الهزار في صياحه وعدم سكوته إلا القليل. ويقولون فلان دخس، قال المجدي الدخس هو الذي يخفي الأشياء مكرا، وقال في القاموس الدخس اندساس شيء في التراب. هس ويقولون هس أي أسكت، وله أصل في كتب اللغة، قال في المجرد هس أسكت، وهس زجر الغنم، والهسيس الكلام الخفي. ويقولون فلان خربشني بأظفاره، أي آذاني بها، وهو صحيح، قال في مختار الصحاح الخربشة والخرفشة والخرمشة كلها بمعنى واحد. ويقولون فلان درويش، قال في المعرب أصله فارسي، لأن در عندهم اسم للباب، وويش اسم للربط، جمع للرباط الذي يبنى للفقراء، فهو ملازم لباب الله تعالى. يقولون خبطه بالعصا، قال في الزاهر خبطه إذا ضربه بالعصا ضربا شديدا، وفلان يخبط خط عشوى. ويقولون فلان فطفاطي، قال بعض أئمة اللغة هو الأهوج القليل الثبات، أو الذي يتكلم بكلام لا يفهم. ويقولون ورطة، قال في الزاهر يقال فلان وقع في ورطة أي في هلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه. قال في القاموس التحفة البر واللطف والطرفة، وقد أتحفته تحفة أوصلته إليها، فيقولون تحفة. خرفان، قال في القاموس خرف فسد عقله. ويقولون فلان بقبق، وهو صحيح، يقال فلان بقباق مكثار في الكلام، والبقبقة حكاية صوت الماء في الكوز، والبقباق الفم، وبقت المرأة كثر ولدها. ويقولون فلان عفلق، قال في مختصر الصحاح العفلق الرجل الطويل المسترخي، والعفلق الرجل الأحمق، والعفلق المرأة الخرقاء السيئة العمل والمنطق. لبك، قال في المجرد معنى لبك اختلط. ويقولون فلان بهلول، قال في الزاهر البهلول الناقص العقل، وقال في القاموس البهلول الضحاك والسيد الجامع لكل خير. ويقولون إيش هذه الخزعبلات، قال في مختصر الصحاح هي الأمور التي لا أصل لها، وقال في القاموس هي الأحاديث المستظرفة، والخزعبلة التعجب والأضحوكة. صامول يقولون خبز صامول، قال في لسان العرب الصامول من الخبز ما نضج واشتد، وصمل الرجل تجلد. بعوا يقولون عند تخويف الصبيان بعوا، قال في لسان العرب البعو الشكل المفزع، أو الرجل المشوه الخلقة. الفقيه القاضي أبو الحسن منذر بن سعيد البلوطي ولي القضاء بقرطبة أيام عبد الرحمن الداخل، وكان مهيبا طيبا صارما، ولم يحفظ عليه مدة ولايته قضية ظلم، وكان غزير العلم كثير الأدب متكلما بالحق قائلا بالصدق. وقحط الناس في بعض السنين آخر مدة الناصر لدين الله، فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء، فتأهب لذلك. وصام بين يديه 3 أيام تنفلا وإنابة واستجداء ورهبة. وسأل بعض خواص الخليفة عما يصنعه الخليفة الآن، فقال له ما رأينا قط أخشع منه في يومنا هذا، إنه لمنتبذ حائر منفرد بنفسه، لابس أخشن الثياب، مفترش التراب، وقد رمى به على رأسه وعلى لحيته وبكى، واعترف بذنوبه وهو يقول: هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟ إنه لن يفوتك شيء مني. قال: فتهلل وجه القاضي منذر بن سعيد عندما سمع قوله، وقال لغلامه: يا غلام احمل المنطر المظلة معك، فقد أذن الله بالسقيا، إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. وكان كما قال: فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا. ومن أخبار منذر بن سعيد المحفوظة مع الخليفة عبد الرحمن في إنكاره عليه الإسراف في البناء في قصر الزهراء المشهور، فقد كانت له قرامد ذهب وفضة وصروح ممردة، وأنفق عليه مالا جسيما، وجعل سقفه أصفر فاقعا إلى أبيض ناصع يسلب الأبصار بمطارح أنواره المشعشعة، وجعل لأهل مملكته مشهدا إليه بعد إتمامه، وقال لمن حضره من الوزراء وأهل الخدمة مفتخرا بما صنعه: هل رأيتم قبلي أو سمعتم من فعل مثل فعل هذا وقدر عليه؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين، إنه لم يسبقك ملك رأيناه ولا انتهى إلينا خبره. فأبهجه قولهم. وبينما هو كذلك مسرور ضاحك، إذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد واجما ناكسا ذقنه، فلما أخذ مجلسه قال له الخليفة كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف واقتداره على إبداعه، فجرت دموع القاضي تنحدر على لحيته، وقال: والله يا أمير المؤمنين، ما ظننت أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله وفضلك حتى أنزلك منازل الكافرين. فاقشعر عبد الرحمن من قوله وقال: انظر ما تقول، كيف أنزلني منازلهم؟ قال: نعم، أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. قال: فوجم الخليفة ونكس رأسه مليا ودموعه تجري خشوعا لله تبارك وتعالى، ثم أقبل على منذر وقال له: جزاك الله تعالى يا قاضي خيرا عنا وعن المسلمين والدين، وكثر في الناس أمثالك، فالذي قلت هو الحق. وقام من مجلسه ذلك هو يستغفر الله تعالى، وأمر بنقض سقف القبة وأعاد قرامدها ترابا. والفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى الليثي كان علم الأندلس، وقد ولي القضاء بعد رحلة رحلها إلى المشرق، وكان له نصيب وافر من الأدب وحظ من البلاغة إذا نظم وإذا كتب. جاءه في بعض الأيام من باديته حمل دقيق عليه قفص دجاج، وكان له بواب معتوه يعرف بابن شمس الضحى، وكان عنده منذ صغره إلى أنشاخ، وكان من شأنه التردد على دار القضاة شاكيا آلامه ذاكرا همومه. فلما رأى الدجاج قال للقاضي الليثي: أعطني دجاجة منهن، لا بد والله أن تعطيني. وكان القاضي لا يقدر على رده إذا أصر على شيء، وإلا جاء من حمقه العجب العجاب. فأمر القاضي فأعطي دجاجة، فأخذها ومضى مفتخرا بهدية القاضي، مارا بدرب بني أبي زيد شرقي المسجد الجامع، فإذا برجل يلقب بديك البادية جالس على باب داره يطلب فكاهة. فقال للمعتوه: من أين لك هذه الدجاجة؟ فقال: أعطانيها القاضي والله الساعة. فأخذها من يده وجعل يجسها، فقال: خذها، لقد أعطاك القاضي دجاجة ضعيفة هزيلة ولا خير لك فيها. فانصرف المعتوه إلى القاضي عاجلا وقال له: إنها هزيلة ولا بد أن تبدلها بسمينة. فعرف القاضي أن هذه الداخلة ليست من عنده، وقال له: هاتها حتى أراها. فأخذها وجسها وقال له: صدقت، فمن أين عرفت أنها ضعيفة بعدما مضيت بها؟ قال: قالها لي ذلك الرجل الذي في درب بني أبي زيد. قال: وما صفته؟ فوصف له صفته، فاستدل بها على أنه الملقب بديك البادية. فأمر فأبدلت له أخرى، وقال له: ارجع إلى ذلك الرجل فاعرضها عليه، وقل له قد أبدلها القاضي، وسله أن يعطيك الديك الذي أهدي له من البادية أمس ليكون مع دجاجتك هذه، فإنه لا يصلح لدجاجة من البادية إلا ديك من البادية، وسوف يأتيك منه نسل حسن. فرجع المعتوه لذلك الرجل وهو في جماعة والدجاجة معه، وقال له: قد أبدل القاضي الدجاجة كما أشرت، ولكن أنت أيضا أعطني ديك البادية الذي أهدي إليك أمس ليكون زوجا لهذه الدجاجة. فانتهره الرجل وصاح به، إلا أن المعتوه تغير لونه واغتاظ وجعل يبكي ويلطم وجهه ويحلف أن لا يزول إلا بالديك. وكان إذا منع المعتوه شيئا أتى بالعجائب، فاضطر ذلك الرجل إلى أن دخل فأخرج له ديكا من داره افتداء منه، فأخذه المعتوه وانطلق عنه. قال أبو حبيب المقري: ضاقت أحوالي فلم تبقي لي إلا جارية أحبها ومنزلا أسكنه، فبعت المنزل بألف دينار وخرجت إلى مكة بالجارية، فقلت لها: يكون هذا المال في وسطك. فكانت إذا نزلت في منزل حفرت في خيمتها حفيرة وأودعت المال فيها ودفنتها، فإذا نودي بالرحيل أخرجته وشدته في وسطها. قال: فاتفق أن رحلنا عن منهل ونسيت الجارية المال في الحفرة وأخبرتني بذلك. قال: فحار فكري وطاش روحي ولم أدري ما أعمل، ودخلنا مكة فحدثتني نفسي ببيعها فلم يطعني قلبي. فلما رجعنا ونزلنا المنهل الذي خلفت فيه الكيس رأيت صحراء وغلاما على رابية يرعى غنيمات له، وأقبلت أدور وأنظر إلى الأرض، فقال لي الغلام: ويحك ما تطلب؟ قلت: شيئا أودعت أرض هذا المنهل. فقال لي: صفه لي. قلت: كيس أحمر فيه مال. فقال: وما لي فيه إن دللتك عليه؟ قلت: نصفه. قال: ها هو ذاك في الرابية. فلما رأى دهشتي منه قام حتى أخرجه ووضعه بين يدي، فحمدت الله وقسمت الكيس قسمين وخيرته في أن يختار أحدهما. فقال لي: إني أرى نصيبي منه كثيرا وأنا أكتفي بنصف أحد القسمين. فقسمته قسمين، فقال: تقسمه أيضا قسمين. ففعلت، فقال: ما أعجب أمرك، لا آخذ منه شيئا، قد تركته أولا ولم آخذ منه شيئا لحرمته، ثم تركت نصفه الذي قسمته لي وهو حلال، أفآخذ القليل منه؟ انصرف بمالك. فقلت له: يا غلام، أنت حر أو مملوك؟ فقال: مملوك. فقلت: لمن؟ فقال: لشيخ هذا الحي. فدخلت الحي فألفيت الشيخ والناس عنده، فقلت له: رأيت غلاما في المنهل يرعى غنيمات وأسألك أن تبيعني. فقال: اشتريته بعشرة دنانير. فقلت: أنا آخذه بعشرين. فقال: إن لم أبعه قلت: أعطيك به ثلاثين دينارا. فقال لمن حوله: أما تسمعون ما يقول؟ وما يحملك على أن تبذل به هذا الثمن؟ فقلت: جمع علي ضالة، فأحببت أن أكافئه فأعتقه وأشتري الغنم التي رعاها له وأملكه إياها. فقال: أردت أن تفعل له هذا لأنه عمل لك معروفا لمرة واحدة، ولنا في كل يوم منذ ملكناه حسنة تقتضي أكثر مما تقدمه له، إنني أشهد الجماعة أنه حر لوجه الله وأن ما يرعاه له. فانصرفت عن الشيخ وقد بلغ لي ما أملته له. وجد في أخبار مصر المسندة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند تغلبه على مصر كان يتنكر ويخرج وحده متشبها بالرجل من عامته ليرى ما عليه القبط من النية للمسلمين، فتمادى به السير راجلا حتى لحق بطرف من الفسطاط، فرأى جماعة التفت حوله لإيخاء الشر به، فقال لها: اعملوا بي كل ما تؤثرون من السوء ولا تردوني إلى يد الأمير، فإني هربت منه. فقال بعضهم: ردوه إلى يد الأمير، فإنه يقتله ويكون لكم بذلك عارفة عند الأمير. فساقوه إلى دار الإمارة، فأخذ يتلوى ويضطرب ويتأبى في سياقته حتى قرب من الدار، فقام إليه الشرط فقال: لا يفوتنكم منهم أحد. فجمعوا له فأتى على آخرهم ولم يعاود التنكر. قال المؤلف: كنت أعرف شيخا في أيام القائد خمارويه، حلو النادرة مليح الألفاظ، يعرف بالدفاني، وكان مراسلا يوصل رسائل الولاة إلى من تحت إمرتهم، فحدثني أنه خرج برسائل للوالي إلى الشرقية بمصر، فالتقى مع رجل في زي بعض المانوية أتباع ماني بن فاتك من الأطباء، وهو على حمار بخرجين، وكنت على حمار، فسألني عن صناعتي، فتحسنت عنده بأن قلت أنا تاجر في الغلات، فطمع في وكان مبنجا، فقال لي هذا موضع طيب فلو أكلنا فيه، فقلت ذاك إليك، فأخرج من أحد خرجيه رغيفين مشتورين، فوضع أحدهما بين يدي والآخر بين يديه، ثم أخذ كوزا معه ومضى يسعى به، فشرهت نفسي إلى الرغيف الذي كان بين يديه، فأبدلته حتى صار بين يدي، وصار رغيفي بين يديه، وجاء بالماء، وابتدأنا بالأكل، فما ابتلع لقمة حتى شخص بصره وتمدد. واجتاز بنا جماعة فقالوا ما لصاحبك؟ قلت لا أدري والله. فقالوا لي أنت مبنج، بنجت هذا المسكين؟ فساقوني إلى عامل البلد، والرجل محمول معنا وهم يقودون الحمارين، فلما رآني العامل عرفني فضحك إلي وقال متى تعلمت التبنيج؟ قلت اليوم، وقصصت عليه خبري، ففتش خرج ذلك الرجل فوجد فيه شطائر تبنج وشطائر خالية، ووجد معها أوتارا للخنق وأحجارا للشدخ، فشدخ رأسه بها وخنقه بتلك الأوتار حتى مات. مصدره في الهامش، مصدره كتاب المكافأة لأبي جعفر أحمد بن يوسف الكاتب، انتهى الهامش. اختلاف الحيوانات بحسب العين. الإسفنج وكثير من الأصداف والحلازين لا أعين لها. السمكة المعروفة في المغرب بحوت موسى ذات عين واحدة، ولا كذلك غيرها، وليس لحيوان أزيد من عينين، وإن كان لبعض السمك ثمان آذان ولبعض عشرة، وذلك لشدة عسر السمع في الماء دون الإبصار. الخلد له عينان مغطاتين بجلد متخلخل، فهو يرى الأضلال دون الأشكال، واختص بذلك لأن حركته وارتزاقه في جسم غير شفاف وهو باطن الأرض. بياض عين الإنسان أكثر من سوادها، ولا كذلك غيره. بصر الخفاش والبومة أكثر في الليل، والهرة ترى ليلا ونهارا بخلاف أكثر الحيوان. السمك يرى في الماء أكثر من غيره، والتمساح يضعف بصره في الماء ويجيد في البر. الحول هو ميل سواد العين عن الموضع الطبيعي إلى جانب فوق أو أسفل، أو إلى جهة الموقي الأكبر أو الأصغر، أو إلى جهة بين جهتين من هذه. وإذا كان الحول في العينين فقد يكون الميلان في العينين سواء، وقد يكون في اليمنى أكثر، وقد يكون في اليسرى أكثر، فلذلك يكون أقسام الحول الكائن في العينين معا 172 قسما، وقد يكون الحول خلقيا، وقد يكون عارضا عن تشنج أو عن استرخاء. الجحوظ هو أن تكون العين بارزة بأكثر من الأمر الطبيعي المعتاد، ومنه خلقي ومنه عارض، إما عن سبب باد كما عند الغضب والصياح الشديد والقيء وأكل الفطر ونحو ذلك، وإما عن سبب بدني خاص بالعين ومشاركة غيرها. غور العين وصغرها منهما هو خلقي ومنهما هو حادث، ولما كانت كثرة رطوبات العين مجحظة معظمة لها، فنقصان رطوبتها عن الاعتدال مغور لها مصغر، وهذا النقصان قد يكون لاستفراغ محسوس كما يكون عند الإسهال والجماع والعرق، أو غير محسوس كما يكون عند التعب والسهر والغم وإطالة المقام في الحمام والحميات الحادة، وخاصة السهرية منها. نام أعرابي عن جمله ففقده، فلما طلع القمر وجده، فرفع رأسه إلى السماء وقال أشهد أنك أعليته وجعلت السماء بيته، ثم نظر إلى القمر وقال إن الله صورك ونورك وعلى البروج دورك، وإذا أراد كورك، وإن أهديت إلى قلبي سرورا لقد أهدى الله إليك نورا. وأضل أعرابي ناقته فطلبها أول الليل فلم يجدها، فلما طلع القمر رآها إلى جنب ربوة، فرفع رأسه إلى القمر وأنشد ماذا أقول وقولي في كذا حصر، وقد كفيتني التفصيل والجمل، إن قلت لا زلت مرفوعا فأنت كذا، أو قلت زانك ربي فهو قد فعل. قال الأصمعي: نزلت بقوم قد جاوروا قبائل العرب من بني صعصعة، فحضرت ناديهم، وشيخ طويل الصمت عالم بالشعر يأتونه الناس من كل ناحية ينشدونه أشعارهم، فإذا سمع الشعر الجيد قرأ الأرض بلحجته، فينفذ حكمه على من حضر منهم بشاة إن كان ذا غنم، أو ابن مخاض إن كان ذا إبل، فتذبح أو تنحر لأهل النادي. قال: فحضرته يوما وأنشده بعضهم يصف ليلا: كأن صميت الصبح في أخرياته ملاء ينقى من طيالسة خضري، تخال بقاياه التي أسأر الدجا تمد وشيعا فوق أردية الفجر. فقام الشيخ كالمجنون مسلطا سيفه حتى خالط البرك، فجعل يضرب يمينا وشمالا ويقول: لا تفرغن في أذني بعدها ما يستفز فأريك فقدها، إني إذا السيف تولى مدها لا أستطيع بعد ذاك ردها. قال العسكري: وهذا دليل على أن علم الشعر وتمييز جيده من رديئه عزيز عن أهل البوادي، عزيز عند أهل البوادي وهم أصوله ومعدنه. واستفزاز هذا الشعر لهذا الشيخ قريب مما روي عن الأمير: إني لأطرب على جيد الشعر كما أطرب على حسن الغنى. أربعة وهي ثلث واحدة، كثرة العد وهي ثنتان، دائمة السير لا يدان لها، تقطع أرضا ولا جناحان. أراد بالأربعة الفصول وهي ثلث واحدة، أراد أن الأربعة ثلث السنة، وكثيرة العد أراد الأيام وهي ثنتان، أي أنها الغالب شتاء وصيف، كما قال عز وجل: رحلة الشتاء والصيف. والبيت الثاني ظاهر، لأنها تسير وتتصرم وليس لها عضو تتحرك به. قال أمير من أمراء إفريقية يوما لشاعر ظريف من شعراء مجلسه: أي برج لك في السماء؟ فقال: وعجبا منك، أنا مالي بيت في الأرض، أيكون لي برج في السماء؟ فضحك وأمر له بدار يسكنها. اشتقاق أسماء الكواكب والنجوم. النجم اشتقاقه من النجوم وهو الظهور، ومنه نجم النبت إذا ظهر وعلى على الأرض. زحل من التزحل وهو بطء الحركة، لأنه أبطأ الذرار سيرا في قطع الفلك، في قطع الفلك. المشتري من الشراء وهو الوضوح والظهور لضياء لونه وصفائه، ومنه الشراء في الحدقة وهو تقلص الجفن الأعلى على الأسفل وانفتاح الحدقة. المريخ من المرخ وهو اللين والاسترخاء، ومنه تمريخ الجسد أي تليينه بالدهن، ولأن لونه فيه اضطراب ولين في رأي العين. الشمس من الشماس وهو الامتناع، ومنه شماس الدابة الشموس، وهو امتناعها عن القيادة لرائضها، وذلك لقوة شعاع الشمس حتى تمتنع الأبصار عن تمكن النظر إليه. الزهرة بل الزهرة من الإزهار وهو الإشراق والإنارة، ومنه أزهر الصبح أنار وأشرق، وذلك لضيائها وإشراق نورها. عطارد من العطرة وهي الشرعة والخفة، وذلك لسرعة حركته وامتزاجه بكل ما يجاوره وسرعة استمالته إليه. القمر من القمرة وهي شدة البياض، وسمي الشهر بذلك لشهرته وبيانه، لأن الناس يشهرون دخوله وخروجه. انتهى الشريط الرابع. وبانتهائه ينتهي كتاب الغريب النادر من كتب التراث الإسلامي، قرأه محمد خير يوسف. تم التسجيل في يوم الاثنين 24 من شهر شوال سنة 1420 للهجرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.